الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. أولا، إنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدة فيه، يعني في الوصف، بمعنى أنه لو لم يدل الوصف على المفهوم لكان ذكر الوصف لغوا، إذ لا فائدة فيه إلا ذلك، لا فائدة فيه إلا ذلك، فلا بد من الالتزام بالمفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغويات. أجاب المصنف رحمه الله عن ذلك بقوله إن الفائدة غير منحصرة برجوعه، يعني برجوع القيد إلى الحكم، وكفى فائدة فيه، يعني في الوصف أو القيد، تحديد ماذا موضوع الحكم وتقييده به، يعني بالوصف، تقييد موضوع الحكم بالوصف. ومن جملة الفوائد الاهتمام بشأن الموصوف ببيان فضائله ومزاياه إلى غير ذلك من الفوائد المقصودة من ذكر الأوصاف المذكورة والمبينة في علم البلاغة. الثاني، إن الأصل في القيود أن تكون احترازية. الأصل في القيود أن تكون احترازية، احترازية في مقابل ماذا؟ التوضيحية. التوضيحية التي هي لمجرد توضيح المقيد. التوضيحية ما هي؟ التي هي لمجرد توضيح المقيد. مثلا كما موارد كثيرة، استذكر هذا في علم الكلام، يقولوا ممكن الوجود لذاته، هذا لذاته قيد توضيحي، ضيفه كمثال كقيد لذاته في ممكن الوجود. فإذا التوضيحية التي هي مجرد توضيح المقيد كقيد لذاته في ممكن الوجود، فحينئذ ما يريد المستدل ثبوت المفهوم، يعني مفهوم الوصف، بقوله إن الأصل في القيود أن تكون احترازية، النتيجة هكذا: أنه نمنع شمول الحكم للمورد الفاقد للوصف. هذا الاحترازي، منع شمول الحكم للمورد الفاقد للوصف. ولازم الاحترازية كما ذكرت لكم البارحة، لازم الاحترازية ما هو؟ هو انتفاء الحكم بانتفاء ماذا؟ القيد. فإذا قيل مثلا: وقفت هذه الدارة على طالب العلم، ذكرت كذلك المثال البارحة، وقفت هذه الدار مثلا على طالب العلم المتهجد بالليل، كان التهجد ليلا قيدا، فإذا ترك الطالب التهجد خرج ماذا؟ خرج عن دائرة الموقوف عليهم. فترك التهجد، ترك التهجد ليلا، هذا التهجد الذي هو القيد يوجب ماذا؟ انتفاء الوقت. يقولون: ولا نعني بالمفهوم إلا انتفاء الحكم بانتفاء القيد. المصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بقوله: إن هذا مسلم. صحيح. الأصل أن يكون القيد احترازيا، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع، يعني موضوع الحكم في القضية، وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. والمفهوم ليس هو انتفاء شخص الحكم الثابت للموضوع، فإن ارتفاع شخص الحكم عقلي، ارتفاع شخص الحكم عقلي وليس مرتبطا بالمفهوم ودلالة اللفظ عليه، حيث إن الحكم المنفي في المفهوم إنما هو السنخ لا الشخص، والمنفي بانتفاء القيد هو الشخص لا السنخ. ونحن نقول بذلك، يقول المصنف والجواب أن هذا مسلم، ولكن معنى الاحتراز ماذا؟ هو تضييق دائرة الموضوع، موضوع الحكم في القضية، وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له، ونحن نقول به، لكن ليس هذا من المفهوم في شيء. لماذا؟ لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت ماذا؟ ثبوت سنخ الحكم لما عدا، ثبوت سنخ الحكم، نوع الحكم، طبيعي الحكم، كلي الحكم لما عدا، كما في مفهوم المقام. طيب، والحاصل يقول، والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم ماذا؟ إرجاعه قيدا للحكم. واضح؟ لا يلزم ماذا؟ إرجاعه قيدا للحكم، كما ذكر أولا معنى الاحتراز ما هو؟ تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. هذا فيما يتعلق بدليلهم الثاني. دليلهم الثالث قالوا إن الوصف مشعر بالعلية، يعني الوصف علة للحكم. يعني مشعر بالعلية؟ اكتبوا يا إخوان، الوصف علة للحكم. العلية شو علية؟ العلية التامة يعني المنحصرة. إن الوصف مشعر بالعلية يعني الوصف علة للحكم. العلية التامة، اكتبوا، العلية التامة المنحصرة التي هي الخصوصية المستلزمة، التي هي الخصوصية المستلزمة لانتفاء نوع وسنخ الحكم عند انتفاء الوصف. فإذا لما قال العلية يعني الوصف علة للحكم، العلية العلية التامة المنحصرة التي هي الخصوصية المستلزمة لانتفاء نوع وسنخ الحكم عند انتفاء الوصف. طبعا لما نقول مشعر يعني فيه رائحة الدلالة، كل إشعار يعني رائحة الدلالة موجودة فيه. طيب، أنتم من نفس ما ذكروا الإشعار تركوا الجواب، كل إشعار بما هو إشعار حجة، شو هو الحجة؟ بده يكون ظهور، الظهور المعتد به هذا هو الحجة، أما الإشعار بما هو إشعار بده يكون ظهور في الدلالة مش رائحة دلالة. واضح؟ من هنا قال المصنف رحمه الله هو الجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما نحن لا ننكره، يقول إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. ضيفوا العبارة، فلا بد من الظهور الذي هو الحجاج، فلا بد من الظهور الذي هو الحجاج، وأما الإشعار بما هو إشعار فليس بحجاج. فلا بد من الظهور الذي هو الحجة، وأما الإشعار بما هو إشعار فليس بحجة. يقول إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. طيب دليلهم الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم. فعلا جمال طبعا في الكفاية بذهني هناك جمل أخرى غير ما تعرض له المصنف رحمه الله، بالنتيجة كله قرين على المفهوم. نحن كل الكلام وين هو الكلام؟ فيما لو تجردت القضية عن القرينة الخاصة، أما مع وجود قرينة ما عندنا مشكلة. يقول الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالته على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم. أول شيء نشرح شو يعني المطل. في مجمع البحرين، قال في مجمع البحرين الطريحي رحمه الله، قال في مجمع البحرين المطل الليل والتسويف. اللي والتسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت. قال في مجمع البحرين المطل اللي والتسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت. هذا بنقوله نحن حتى باللغة العامية بنقوله بماطق. فمطل الغبي ظلم، شو مفهومه هذا؟ مطل الفقير ليس بظلم، أو فمطل الفقير ليس ظلما، ما شئت فعبر. مفهومه مطل الفقير ليس ظلما، لكن هذا بقرينة كما سيذكره المصنف رحمه الله. يقول والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ يقول لأن لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة. حط صفحة تحت العبارة لوجود قرينة، بس ليس هذا موضع بحث. مع وجود قرينة أهلا وسهلا، لكن الكلام إنما هو ماذا؟ مع التجرد عن القرينة. من هنا قال وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف للخلية ونفساه للمفهوم، يعني لا بقرينة خارجية أو لا بقرينة في البين. وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم، يعني لا بقرينة خارجية أو لقرينة في البين، ما شئت فعبر. فبدي يكون محل النزاع كما ذكرنا أولا، تذكروا محل النزاع هو دلالة الوصف بنفسه وفي حد ذاته على المفهوم، مع قطع النظر عن وجود القرينة على المفهوم أو على عدم المفهوم. تذكروا البحث هو في حد ذاته. يقول وفي خصوص المثال، يمكن بعض الإخوان ما عندهم الفقرة اللي هلأ عم بقرأها أني. وفي خصوص المثال موجودة الفقرة إن شاء الله عند الجميع. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إماطة الحكم بالغنى موجودة، عفوا نجد القرينة موجودة نعم يا حمد الله يأثرك نفس الشيء بالغني كأن الله. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناقة الحكم بالغني موجودة بالغني أفضل بالغني من جهة ماذا؟ من جهة مناسبة الحكم والموضوع. الحكم اللي هو الظلم، الموضوع اللي هو المطل، خلوها بالغني أفضل يا إخوان أوضح. يعني يقول من جهة مناسبة الحكم والموضوع، الحكم هو الظلم، الموضوع المطل، فهذا بيصير مناسبة الظلم مع المماطلة. واضح؟ مناسبة الظلم مع المماطلة. يقول فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين، ماذا يعني المديون؟ المدين يعني المديون نفس الشيء. فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين يعني المديون غنيا، فيكون مطله ظلما بخلاف المدين الفقير. أما المديون الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما. واضح؟ فإذا مع وجود القرينة يكون خارجا عن موضوع البحث ومحل النزاع. واضح؟ هذا كل الكلام فيما يتعلق بمفهوم الوصف، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مفهوم الغاية، وهو ثالث المفاهيم المخالفة. مفهوم الغاية، أول شيء حتى نسهل الأمر، لأنه في اصطلاحات هذا مفهوم الغاية دقيق، حتى نسهل الأمر نكتب الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى في سورة المائدة الآية السادسة، اكتبوها الآية السادسة، وإذا قمتم إلى الصلاة كذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أنا الآن أنا يا إخوان بسأل وبدي جواب إن شاء الله. أول شيء طبعا في هذا البحر عندنا يا إخوان عندنا مغير، وعندنا غاية، وعندنا ما وراء الغاية، وعندنا أداة الغاية. واضح؟ ببركة هالآية الكريمة عندنا حكم كمان، عندنا متعلق الحكم، وفي هذه الآية الكريمة يوجد أيضا موضوع الحكم. سبحان الله، هذه الآية جمعت كل ما نريده في البيت. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جمعت كل ما نريده من اصطلاحات. أول شيء وين الحكم يا إخوان؟ وجوب الغسل. متعلق الحكم غسل. طيب الآن إحنا شو بدنا بوجوهكم؟ خلينا بأيديك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. موضوع الحكم شو هو؟ لا يعني بدنا نقول هيك، نحن المكلف نحن بدنا نقول هيك انه يعني ما نحن عنا الموضوع قدم سابقا اذا له معنيان كذا. يعني الموضوع هنا المراد منه متعلق الحكم. شو هو متعلق الحكم؟ الأيدي. فإذا موضوع الحكم اللي هو متعلق الحكم الأيدي. طيب إيه هو الوجوه؟ أنا ما الكلام إنه الوجوه الآن مش يحل محل كلام. عرفت كيف سيدنا ملكة الأرض؟ طيب هذا واضح إن شاء الله. هذا متعلق الحكم لأن هو القاتل، متعلق الحكم نعبر عنه بالمحمولي أيضا، نعبر عنه بالمحمولي. هلا أكتبكم يون أني. إذا المغيى شو هو المغيى؟ الأيدي أحسن. الغاية مرافق، أداة الغاية إلى. فسبحان الله نرى أن هذه الآية جمعت كل ما نريده في مبحثنا. إذا هلا نكتب فاغسلوا حكم المغيى، فاغسلوا بدكم ترتبوهم انتم ولو كل جملة خلوها بسطر على حدا. فاغسلوا حكم المغيى بين هلالين وجوب الغسل. فإذا فاغسلوا هو حكم المغيى اللي هو وجوب الغسل. بعدين متعلق الحكم اكتبوه، متعلق الحكم الغسل ويعبر عنه، متعلق الحكم وهو الغسل ويعبر عنه بالمحمول. أيديكم هو المغيى، أيديكم المغيى والأيدي هي موضوع الحكم، أي متعلق الحكم، أو بنعبر عنه متعلق. أيديكم هي المغيى والأيدي موضوع الحكم، أي متعلق المتعلق، يعني متعلق الحكم. إلى أداة الغاية، المرافق الغاية، وأما ما بعد الغاية أو ما وراء الغاية هو العضد. هذا العضد هو وراء الغاية أو ما بعد الغاية، وأما ما بعد الغاية أو ما وراء الغاية هو العضد. وعليه وعليه فالغاية هي المذكورة بعد أداة الغاية، وعليه فالغاية هي المذكورة بعد أداة الغاية، والمغيى هو المذكور قبل أداة الغاية، وعليه فالغاية هي المذكورة بعد أداة الغاية، والمغيى هو المذكور قبل أداة الغاية. وأداة الغاية هي كلمة إلى وحتى مثلا، يرحمكم الله. وأداة الغاية هي كلمة إلى وحتى مثلا. الآن يا إخوان تساعدوني الآن بالتطبيق، صار واضح هذا؟ كنا شيء عن المغيى ومتعلق الحكم والحكم موضوع الحكم. يقول مفهوم الغاية إذا ورد التقييد بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. المغيى شو هو المغيى؟ متعلق الحكم. أحسن. اكتبوا المغير هو متعلق الحكم وهو الصوت. المغير وهو متعلق الحكم وهو الصوت. وحكم المغير شو حكم المغير؟ وحكم المغير هو الوجوب. في عندنا هون موضوع يا اخوان، سؤال بسأل اذا احد يجيب. في عندنا موضوع، لا مكلف يعني بدي متعلق، متعلق الحكم. لا الى اداء الليل الغد. نعم ليش في موضوع؟ لا صيام متعلق الحكم. موضوع الصيام وين هو؟ لا النهار. النهار عرفتوا كيف؟ والموضوع هو النهار. طيب الليل هو الغاية وإذا أداة الغاية. اكتبوا العبارة بالنسبة للليل، الليل وهو الغاية والتي يعبر عنها، والتي يعبر عنها الغاية يعبر عنها بمدخول إلى وحتى. الليل وهو الغاية والتي يعبر عنها يعني عن الغاية بمدخول إلى وحتى. كتبتها. فبناء على دخول الغاية في المغير، فبناء على دخول الغاية في المغير بحسب الحكم، نتيجة شو بتصير؟ يجب صوم الليل كالنهار. فبناء على دخول الغاية في المغير بحسب الحكم يجب صوم الليل كالنهار. واضح؟ يقول إذا ورد التقييد إذا ورد التقييد في الغاية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. التفتوا الآن لقاعدة الحلية، ونفس الشيء أيضا ما سيأتيكم إن شاء الله تعالى من قاعدة الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. يقول فقد وقع الخلاف، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. هذا التقييد بالغاية. يقول المصنف وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. جهة أولى نشوف إذا أمكن، وإن كان بعيد نخلص الجهة الأولى اليوم. الجهة الأولى جهة إثباتية. الجهة الأولى هي الجهة الإثباتية، جهة المنطوق. الجهة الأولى هي الجهة الإثباتية، جهة المنطوق. بعد ذلك يستعرض المصنف رحمه الله الجهة الثانية اللي هي مفهوم الغاية. الجهة الثانية اكتبوا انتم عندكم الجهة الثانية، محل ما موجود عندكم الجهة الثانية اكتبوا الجهة السلبية. الجهة السلبية جهة المفهوم. الجهة السلبية جهة المفهوم. انتفاء سلخ الحكم عند ثبوت الغاية. الجهة الثانية الجهة السلبية جهة المفهوم. انتفاء سلخ الحكم عند ثبوت الغاية. يقول المصنف رحمه الله: الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغير. يقول: فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى. الغاية فيما ذكره من المثالين الآية الكريمة وحديث الحلية، شو بصير الغاية؟ الليل والمعرفة. شو الغاية في المثالين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله؟ فقد اختلفوا في أن الغاية، الغاية في المثالين شو هي؟ شو هي؟ الليل في قوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل، والمعرفة، معرفة الحرام، العلم بالحرام، معرفة الحرام، هذا هو الغاية في حديث الحلية. واضح؟ يقول: فقد اختلفوا في أن الغاية كالليل والمعرفة في المثالين وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغيى حكما؟ هل هي داخلة في المغيى حكما؟ المغيى هو اللي قبل. أحسن. من هو المغيى؟ يعني متعلق الحكم أو موضوع الحكم؟ من هو المغيى؟ متعلق الحكم أو ماذا؟ أو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم ذكروا الآية الكريمة بالنسبة للوضوء، آية الوضوء، شو كان موضوع الحكم؟ الأيدي. متعلق الحكم مثلا الصوم، هل هي داخلة في المغيى حكما؟ ضيفوا العبارة، يعني هل تكون الغاية محكومة بحكم المغيى؟ هل تكون الغاية محكومة بحكم المغيى؟ ففي آية الوضوء هل تكون المرافق محكومة بحكم الأيدي؟ شو حكم الأيدي؟ وجوب الإحسان. هل تكون الغاية محكومة بحكم المغيى؟ ففي آية الوضوء هل تكون المرافق محكومة بحكم الأيدي وهو وجوب الغسل؟ حطوا عليه السؤال. ففي آية الوضوء هل تكون المرافق محكومة بحكم الأيدي وهو وجوب الغسل؟ يقول المصنف رحمه الله: فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغيى حكمان أو خارجة عنه؟ وإنما ينتهي إليها، يعني إلى الغاية المغيى، وإنما ينتهي إليها إلى الغاية المغيى موضوعا وحكما، موضوعا وحكما، يعني فلا يشمل الغاية. واضح؟ فلا يشمل الغاية موضوعان وحكمان. موضوعان كاليد في آية الوضوء، موضوعان كاليد في آية الوضوء التي هي موضوع لوجوب الغسل الذي هو الحكم، كاليد في آية الوضوء التي هي موضوع لوجوب الغسل الذي هو الحكم. من هنا لما قال: وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما، شو حكما؟ يعني وجوب الغسل في آية الوضوء، حكما يعني وجوب الغسل في آية الوضوء. النتيجة شو بصير؟ يعني فلا يشمل الغاية، اكتبوا العبارة يا اخوان، فلا يشمل الغاية فالمرفق، فلا يشمل الغاية فالمرفق في آية الوضوء نهاية الموضوع، فالمرفق فيه آية الوضوء نهاية الموضوع وهو اليد، ونهاية الحكم وهو وجوب الغسل. يقول المصنف رحمه الله: فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقع بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغاية حكما أو خارجة عنه، وإنما ينتهي إليها، وإنما عفوا ينتهي إليها المغاية، ينتهي إلى الغاية في المغاية، مغاية فاعل يعني، موضوعا وحكما على أقوال منها من هذه الأقوال. التفصيل بين كونها من جنس المغاية أو الذكر من جملة الأقوال بعد ذلك، ومنها التفصيل بين كون الغاية إلى آخره. فإذا عندنا قولان آخر لما قال التفصيل، يعني هناك قول بماذا؟ بالإيجاب مطلقا، وهناك قول بالنفي مطلقا. واضح؟ من هنا جاء التفصيل. التفصيل في مقابل ماذا؟ في مقابل القول بالإيجاب مطلقا والقول بالنفي مطلقا. فإذا قبل ما ندخل في تفصيل المطلب هذا إن شاء الله، بس اكتبوا العبارة لما قال أول شيء منها التفصيل بين كونها، اكتبوا في مقابل هذين التفصيلين المذكورين، في مقابل هذين التفصيلين المذكورين قول بالإيجاب مطلقا، قول بالإيجاب مطلقا، ونسب إلى الشيخ الأعظم رحمه الله. وقول بالنفي مطلقا، أنه اختاره الشيخ الأعظم كما وجد في بعض العبير وقول بالنفي مطلقا واختاره صاحب الكفاية رحمه الله تبعا للشيخ الرضي نجم الأئمة، تبعا للشيخ الرضي نجم الأئمة، واستدل الأخير يعني نجم الأئمة، واستدل الأخير هو نجم الأئمة على النفي، واستدل الأخير على النفي بأن الغاية من حدود المغية، بأن الغاية من حدود المغية، بمعنى أن الغاية حد الشيء، والحد خارج عن المحدود، لأن الغاية من حدود المغية، بمعنى أن الغاية حد الشيء والحد خارج عن المحدود. من هو المحدود؟ المغية. فلا تكون الغاية محكومة بحكم المغية، والحد خارج عن المحدود، فلا تكون الغاية محكومة بحكم المغية. في مقابل هذين القولين تفصيلان، التفصيل الأول يأتي غدا إن شاء الله تعالى.